نقدم لكم أيها الإخوة هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان معاملة أهل البدع في غضوات الهجر للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله.
الشيخ جاء في السؤال أيضا بعبارة أخرى، هل يعني المبتدع في زماننا هذا يعامل معاملة المبتدع في الزمن الأول؟ فنفس أن زمان إمام أحمد غير زماننا في أيامنا هذه.
المبتدع في كل دين الله ما يتغير ويتلون بحسب تغير الناس وتلونهم وبحسب تغير الأصول. دين الله ودين الله ودعوة الله ودعوة الله، والتعامل في عهد الرسول وفي عهد أحمد وفي عهد تيمية وفي عبد الوهاب وفي عبدالله كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله منهج واحد، لكن يحتاج إلى من يطبق هذا المنهج ويعرف كيف يتعامل مع البدع في ضوء الكتاب والسنة. فهذا لا بد من التحذير منهم، والتحذير منهم وكشف عوارهم وبيان ضلالهم من أوجب الواجبات وأفرغ الفرائض. الذين يقولون اختلف الحال واختلف الوقت يريدون أن لا تتكلم على أهل البدع، لأن الأحزاب هذه خاطئة بقيادات بدعية ضالة، فأنت حينما تتكلم في قياداتهم الضالة تفعل فيهم هم، فيجب أن تسكت. فيأتوا مثل هذه الوسائل ويقول كان أحمد وكان المتيناوي ويحرفون كلام هؤلاء، يحرفون مقاصدهم، كل هذا لإسكات أهل السنة وإلقامهم أحزابا كما يقال ليسكتوا عن قياداتهم، وقد بذلوا كل الجهود لإسكات أهل السنة، ولكن ما على أهل السنة إلا أن يشمروا عن سائر الجد في إعلاء كلمة الله ونشر السنة وإظهارها ودحض البدع بكل ما يستطيعون في كل بلد. لابد من البيان للناس والتفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، هذه الأمور التي لا يريدها أهل البدع وأهل التحزب المقيت المتسترين مكرا وكيدا باسم السلفية، فإنهم لبسوا السلفية بقوة ليتمكنوا من سحقها، ولهذا ترى هؤلاء يلاحقون الدعوة السلفية وشبابها في كل مكان ليسحقوها ويقيموا على أنقاضها مناهجهم البدعية الفاسدة، وهذا شيء ملموس. فعلى كل حال الكلام في أهل البدع لا بد منه، والتحذير منه لا بد منه، وهو الجهاد. وقد قالوا في زمان أحمد قالوا جهاد أهل البدع، أو قالوا الذب عن السنة أفضل من الضرب في السيوف. وابن تيمية في عهده شمر عن سعد الجد وبذل من الجهود ما فاق به كثيرا من أئمة الإسلام قبله، فإنه واجه بدعا كثيرة، فواجهها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحضها وقمع أهلها مع حلمه وعلمه وحكمته. فمن البيان الحكمة ومن حق العلم أن تميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنن والبدع. ولأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأنبياء والله جاهدوا وناضلوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والعلماء ورثة الأنبياء، فلا بد من الجهاد والتشمير عن سائر الجد لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. وأقول لهؤلاء المساكين والله إن أهل السنة لأنصح الناس وأحرص الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإن من يريد إسكات أهل السنة فإنه والله هو الذي يضر بالأمة، هو الذي يخونها، هو الذي يغشها، هو الذي لا يبالي أدخلوا في أعماق النار سلموا أو لم يسلموا. أما أهل السنة فوالله لا يريدون للناس إلا الخير، ولا يريدون لهذه الأمة إلا أن تسبق طريق نبيها وصراطه المستقيم ليدخلوا الجنة أو من شاء الله تبارك وتعالى منهم. فأهل السنة إذا جاهدوا وناضلوا لا لشيء، وإنما لهداية هؤلاء ولتقديم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والذين يحامون أهل البدع والله هم أعداؤهم، هم الذين يضرونهم ويحولون بينهم وبين الحق الذي يمكن أن يأتيهم عن طريق دعاة السنة. فكيف اختلف الزمان عن زمان أحمد؟ زمان أحمد كان يجوز الكلام في البدع والتحريم منهم، الآن لا يجوز. بينوا ماذا تريدون؟ ما الذي تريدون من هذا القول؟ هل تريدون ألا نبين للناس الحق، وألا نحذرهم من الضلال، وألا نحذرهم من البدع، وألا نعلمهم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة؟ ماذا تريدون؟ بينوا لنا. الكلام فيه تلبيس وفيه إجمال، بارك الله فيكم. ولهذا كما أؤكد لكم أنهم لا يريدون الكلام إطلاقا في رؤوس البدع والضلال، ومن هنا أنشأوا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات بعدما يئسوا من سكوت أهل السنة، فأنشأوا منهج الموازنات حتى يعني تمدح أئمتهم وتثني عليهم، ثم بعد ذلك تتكلم بما عندهم من الخطأ رغم أنوفهم. هم مرغمون لا يجب أن تقرأ سادتهم، لكن إذا كان لابد من الكلام فوازن. وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أوجبه الله من تبليغ رسالة الله ونصح المسلمين وتحذيرهم مما يضرهم في دينهم، حرموا هذه الأشياء، فكانوا بذلك أشد جناية على الإسلام ممن يسمونهم بالطواغيت ويحاربونهم ليصلوا إلى الكراسي. نعم.
جزاك الله خير شيخ. لعل قصدي ليس هو السكوت عن المبتدعة، وإنما قصدي كما ذكر بعض العلماء الكبار كان الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبيد الجابري، وأنا سألته بنفسي فسألته نفس هذا السؤال، فقال يفرق بين وقت ووقت، فإذا كان أهل السنة في وقت لهم قولة وجولة وكلمتهم مسموعة، فها هنا يشدد مع أهل البدع ويهجرون ويعاملون معاملة تليق بهم. أما إذا كان أهل السنة والجماعة مستضعفون ولا يسمع كلمتهم، فها هنا يلين القول مع أهل البدع ولا يسكت عنهم أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله، ولعلكم شيخ سمعتم هذا الشريط وآخر شريط شرطه المتجرئون على الفتية، قال في نصيحته الذهبية قال: لا تجمعوا على الناس بين شدتين، بين شدة الحق كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق شديد في نفسك، وبين شدة الأسلوب. فقال ينبغي أن يلين الأسلوب مع الناس حتى ولو كان مبتدع،
لأن السلف لا يعرفون هذا اللين، السلف ما كان يعرفون هذا اللين حتى نقول اختلف الزمان. هل كان السلف قساك؟ السلف كان فيهم اللين وفيهم الشديد، وكان يمدحون بالشدة، والناس لا تستطيع أن تصبهم كلهم في قالب واحد. في ذلك الزمان فيه لين وفي هذا الزمان ألين، فقد الظروف الموجودة، وفي ذاك الوقت أشداء وأقوياء، في هذا الزمان لابد أن يوجد، لابد، لأنه لا تستطيع أن تصوغ الناس صياغة واحدة. فالله سبحانه وتعالى وزع المواهب والعطايا بين عباده، فعمر شديد وعمر لين، والشدة إلى جانب اللين تنتج قوة الإسلام، تنتج قوة الإسلام، بارك الله فيكم. على كل حال يحاول الإنسان بقدر ما يمكن أن يدعو إلى الله بالحكمة وبالحسنة، لكن هناك مواقف تطلب الشدة. محمد الرسول الله بين الشدة على الكفار، رحماء بينهم، وأهل البدع يعني يأخذون نصيبهم من هذه الشدة، لأنهم يشاركون الكفار في الانحراف عن منهج الله الحق وفي مخالفتهم للحق، ويشاركون في قصة الأمور التي يستحقون بها شيئا من الشدة، شيئا من الشدة، بارك الله فيكم. شدة ما حد يقول سب وشتم، شدة فيها الحق بأسلوب عالي. يعني بعض الناس لما نكتب على البدع عندك شديد، حتى السلف يقول لك شديد شديد، كنت يبينه. إذا تكلم هذا اللي يقول لك شديد، إذا تكلم واجه خصما في قضايا أقل من القضايا التي نكتب فيها ترى الشدة، ولا أنا لا ألومهم، لأن الإنسان في مواجهة الباطل لابد أن يعلو أسلوبه، علو الأسلوب هذا وقوته يسمونه شدة، هذا غلط، هذا غلط، بارك الله فيكم. فأنا أكتب والله كلمة 20 صفحة أمسكها ويحق وقطعها حتى لا يقول السلفي أنك هذا كلام شدة وهو ليس بشديد. والله هؤلاء إذا كتبوا يكون أشد مني، ويقول عبارات بارك الله فيكم لا أقولها أبدا، ومع ذلك يقول رضي شديد، يؤلموا عليها أهل فتن، بارك الله فيكم، فيقول رضي شديد شديد شديد. والله ما نبلغ مبلغ السلف اللين، والله إن عندنا مداهنات كثيرة لا نستطيع. لما تقرأ يعني حياة أحمد وحياة غيره تجدهم أشد منا بكثير، بارك الله فيكم. على كل حال يعني لكل مقام مقال، الله يقول في إقامة الحد، حد الزنا الزاني والزانية، فجدون ثم جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم منين إن كنتم من الله ولا من الآخر. فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق وألا تأخذ في الله لمثلا. ولما يعني سرقت المخزومية وهي من ذؤابة قريش ولها منزلة في قريش، وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها، فأراد الرسول أن يقطع يدها فأهم الأمر قريشا، وقال من يخلف رسول الله لا يوجد إلا حبه من حبه لا إنسان جيد. فأكلم أسامة فكلم رسول الله قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة، والميوعة تسمى حكمة، والصراحة في الحق والصدق به تسمى شدة، وتسمى طيشا، وتسمى سفها، وتسمى وتسمى. فكل حال احنا ننصع اخواننا انهم لا يكون اشداء، لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه. بارك الله فيكم. فهذا الاسلوب لما يأتي من اخوانك السلفي انك شديد انك شديد وقالوا لا شديد وفلان قال شديد وقالوا لا شديد، بارك الله فيكم، يضر الضعيف النفس يتحطم وينتهي. بارك الله فيكم. فالحكمة طيبة واللي طيب، وبس أخشى أن اللين يتحول إلى ميوعة، هذا لا ليس المقصود. لين بارك الله فيك يعني لا ينافي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحرية البراهين. نسأل الله التوفيق. لا أدري فأنا ما شخيف الأخ يريد شيئا آخر، الله أعلم، فأرجو المعذرة. نعم.
هذا السائل يقول طبيعة الشيخ حفظه الله وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدع إلى ما وصل إليه أولئك؟
إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فما قيمه السلف من الإسلام السابق وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في أهلهم فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرد الله الأرض من عليها ما دام قائما هذا الإسلام، وما دمنا نقم بالصلاحية في الإسلام فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك، وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمس إليهم بحبل. السلف عاصمة لهم أنا مسكت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتمل كما يشهد الذهبي وغيره، هذا الرجل وقع في بدعة الآن لا تعد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد، لماذا لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الآن الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها، هذا تفجر مناهج من هذا الشكل الرديء والعياذ بالله طرحت فجأة الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن مخلوق مش مخلوق عليه إيش كيف أن أحمد بن عبد الحليم العطري قال أحمد بن عبد وافقها ووافقها الدال، هذا الدال الذي يوصل به كثير الأشياء وافق أحمد على هذا وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بن الجهل وفلان وفلان بالجهل وفلان وفلان، ولكن هناك كان ألف إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا، وقد كفروا الجهمية والحق مع قيد الذهبي، فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وبالا لأحمد. فالآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات ومع ذلك القرى أهل السنة والجماعة، هذه موازين رديئة، هذه موازين شيطانية، كيف تكون بموازين الإسلام التي فهم أحمد وإخوانه من أئمة الحديث وأئمة السنة وفهم الشافعي، ولما نابر الشافعي حسن فرد في خلق القرآن كان القرآن مخلوقات كفرت بالله. فالآن عند ناس يقول أن القرآن مخلوق، وإن كان لها لذة ينرفوها فالأشاعرة يقول مخلوق القرآن، هذا يبدأ يجيب مخلوق عندهم. كيف نقول مبتدئة ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا حصل الصفات؟ كيف إذا قال بالتحكيم والتقدير أو لها التحكيم والتقدير في سنة الله؟ كيف 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 كيف؟ فمن سبق بدعا من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا. الميزان والميزان هذا لا يتغير ابدا، ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاه والسلام وفهمه السلف الصالح وطرحه اهل التوحيد والسنه وعلى اهل الهوى، لا يتغير هذا الميزان. فلا تغر لكم الشبهات والاهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات، فسيروا على نهج السلف الصالح وقفوا مواخر البدع، لا حرب وانما دعوه. نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشرهم الله من مهاوى الضلال، وأنا خاف عليهم من دخول النار، فنحن نحجزهم ونكسبهم بهذا اللفظ. إذا تقسموا وتبصروا بالخير اعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله، قال رسول الله، قال الإمام الفلاني، قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، قال فلان من أئمة الإسلام، لا تحاربوا، لا تكسب، ما يقول الله هذا ينصحني، مرة صحيح حتى رأيه. ماذا يأخذ من كتاب الله وسنة الرسول ويأيد ذلك بسنة مختلف؟ ثم الله يحط معهم ياسم العياذ بالله. سماهم الله تبارك وتعالى أهل الزيغ وسماهم السيف أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة، شوف الله يستعينهم ويبين سوء نياتهم وخطاياهم، إنهم يريدون الشر للأمة ويريدون لهم الفتنة. والذي يصير على طريق الصحيح يريد هذا الخير، ماذا يريد؟ أن ينجي الفتنة وأسباب الفتنة عن هؤلاء المكائد حتى يعودوا إلى الله ويخرجوا من دوامة الفتنة. فما الذين يبغون الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة سرعة الفتنة وابتغاء التأويل ولا يعلم غير الله. فإذا رأيت بالصحيحين فإذا رأيت الذي يتبع ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منهم الرسول وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم، فإياكم وإياكم، حذر منهم الرسول، حذر منهم الرسول ولو بالأخذ لا تستكرها، فإن معظم النار من نصف الصالح شرري كما يقول الشاعر. تبدأ بدعة خفيفة كما يقول الشاعر، تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم تمتد إلى أبد بعيدا، وهكذا تبدأ جماعة ببدعة خفيفة ثم تتدرج بسهولة جدا حتى تنتهي في النهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون روابط شرعية صحيحة، هل يمكن أن تتفضلوا ببيان روابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ السلف رضي الله عنهم ولا يحكي عنه الباوي والإمام الصابوني غير الإسلام أجمعوا على بعد أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم. ترجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة الإمام الصابوني، رجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي. ولا قلق بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره 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 أمة الإسلام، إن أهل البدع طبعا بعد النصيحة لهم، وإن كان السنة ما يقلدون، وإن كان إذا بلغت البدعة شخص حصل عليه ببدعة بارك الله فيه، لكن الأصل تغير شيئا غريبا وأذهان الناس شديدة وتداءهم باردة وفيها الشيء من الضعف والبغض والعياذ بالله، احسن الى نصيحة اولا. بل احمد ان نصحت رأيت رجلا يفرد على صاحب بدعة، فما الافضل ان ينصح؟ خاف ان ابى واصر ان الحقه به، فانت انصح هذا الذي يفرد على المبتدع او ياخذ من المبتدع او يقرا في كلام اهل البدع ما تنصحه، ان قبلوا الا فاعتبروا اهل البدع. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم عامل معنى بالسلف اللي تاني يكون احسن المصلحه، وانا انبهكم ليه كيف يستغل الناس كلام تاني. هذا هل ابن تيميه لما يذكر مراعاه المصالح المفاسد هل يذكر مصلحتك انت المسكين؟ هذا يمكن ان تستفيد في احبال اهل البدع اذا خالفتهم؟ هل ابن تيميه يؤمن بها؟ هؤلاء الان يتعلقون بكلام تيميه في مراعاه المصالح المفاسد ويهملون مصلحه الشباب الذين وقع كثير منهم في احبال اهل البدع. فيجب ان نراعي في المصالح والمفاسد اول شيء مصلحتك انت ايها الشاب، هل مصلحتك ان تخاف اهل البدع؟ او نستخدم هنا قاعده شد الذرائع، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحتك في اختلاط اهل البدع الا ان تنصحهم وتبين لهم الحق أما أتباع لكهم وصباحكهم وستخذوا الأحدانا وأخلاء بل يصبح الأمر إلى موالاتهم وأدهل السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس، يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة فيرتني في النهاية أهواء البدع ثم ينقلب خصما نذيرا على السنة. فأنا أقول قراء المقاهي المفاسد داخل أثر أول ما قراء المقاهي المفاسد، فتسأل شخصك ثالث بدأ ثباتك على الحق واحترامك له، ثم مثلا ماذا تريد من مخالفة تخذ البدع؟ هل تريد تحمل تلك الاستفادة منه؟ إن كنت تريد الاستفادة منه فاتهم نفسك الضعيفة واتعيها، إن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق فسنصحهم على هذا الأساس لنصحهم فقط سرا وعلى بيها. لا للصحف ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسكت الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقعت الضلال وتقعت البدع. فوزاء البدع أصل الأصيل عند أهل السنة كابوا عليه. وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغلها من يريد أن يجر شباب الأمة الذين ينصر الله في الإسلام ويقع في المسلمين، أراد أن يجر البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا لأهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يكسبون مراعاتها والتي يعمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هو البدع والضلال. بهذا السبب ولسبب القاعدة الثانية عندهم نقرأ كتب أهل البدع أو كتب المفكرين وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا أخذناه. يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لروابط السلام وقواعدهم وأصولهم، مسكين ما في أول طريق فهذا يقرأ وهو لا يفرق بين الباطل فيأخذ الباطل أنه حق ولا تلحق لأنه مقاتل فهكذا ما ينتهي. فأيضا أن الطالب يحضر كتب أهل البدع وكتب التي فيها الشبهات وغير إحضارها حتى يتمكن من منهج السلف، فإن آلت من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب ونفس ما فيها الباطل وتقديم هذا النقد على الأمة فليتفضل. إذا كان يعرف من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في الساقط واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية أهل البدع فوقع في حمأة البدع. قصة تاريخ الشبه هذا، فأبو ذر الهروي كان أهل حديث فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فساعد قريبه بعض عبد الرزاق خدع بجعفة المسلمات بضعيف ووقعه في التشيع. شدع في هذا القصة لا أهل أمثلة لا أولئ المسلمين لا أولئ أجرح مشاعرهم مشوا مع أهل البدع فاستموا في أحضانهم واستعروا للجنوبيين. فإن كنت تريد كان في نفسك رشدة كما قلت وقوة وقدرة على دحر الباطل ومطارعة الباطل وتصرع الباطل فطرة لكي تسير الأمة هي الأمة، لا تقرأ في كتب البدع الجسدية فإن الحق ولا أن موجود في كتب السنة والجماعة لا نستطيع استيعاب هذا الحق مثل الجماعة ووقتنا لا يستطيع لدراسة كتب عن السنة فما جاءوا في الفراغ يعني حتى نحتاج إلى كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل بدع الضلال ونحن ما استقصينا ولا أخذ عشار كتب السلف الصالح الذي يوفق كتاب الله وسنة رسول الله السلف الصالح. جزاكم الله خيرا.
شيخنا ما هي ضوابط هزل المبتدع في هذا الزمان؟ وهل يجوز الكلام معه والسلام عليه وإيادته إذا كان مريضا وغيرها من الحقوق؟
لا، يحدد المبتدع الداعية يهجر ويقاطع ويحذر منه، وإذا هناك دولة إسلامية تقيم الحدود تقتله.
الله أكبر.
إذا ما شق شره.
الله أكبر.
هذا حكمه عند علماء الإسلام.
شيخنا وهذا الشيخ يعتبر داعية لإمام البلاد؟
نعم، هذا داعية فتنة من أجل الباطل ويدافع عنه كيف؟ وهذا يعني القبطية، القبطية إذا جاء واحد يحارب السنة وتبنى منهجهم الخبيث التكفيري خلص اتخذوه وليا خرافي قبوري أي شيء، وهجن مال كثيرة من هؤلاء الخرافيين يتولاهم القبطيون. والعالم الإسلامي الآن يعاني من معهد تجذب وبلائه عندكم في الجزائر وفي أفراد السابق في كل مكان من هذا المعهد الخبيث يوم آن كثية ولفاق وكذب
الله أكبر
يدعون كذبية مع هذا بعد
السابق شيخنا في قضية الهجر يعني هناك بعض أهل العلم من يقول في هذا الزمان يعني أن الهجر يعني لا يكون هجر كلي يعني تسلم عليه فقط يعني ما يعني
نقول الهجر الشرعي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه أن يهجروا كم من مالك ومن معه كان ماذا يعملون يسلمون فلا يرد عليهم السلام
الله أكبر
أمرت
بجوانا بالسلام يعني أيضا
أنك الآن
توجه وتتكلم تقولون يعني بعض المشايخ أنا نحن في حالة ضعف وضعف والغلال
لا ما
شيخنا يعني هذا الشاب له بعض الشباب يدافعون عنه يعني هو الان اصبح شيخا ولا يسلم يجي يدافعون عنه ويبثون الشبهات
وهكذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغيرهم فضلوا واضلوا نحن في هذا العصر الان
نعم
لا بارك الله فيك اما الناس اتخذوا جاهل اتخذوا رئيسا
نعم
والله
يبقى الجاهل تهضر رئيسا والله يبقى الجاهل تهضر رئيسا ماذا من بدأ؟ لكن شيخنا كيف يكون التعاون مع هؤلاء الذين يبثون الشبهات؟
والله حذروا منهم
الله أكبر
حذروا منهم الصغير
والكبير ولا نخالفهم أبدا
حتى لا يجدوا مصلحة إلى أهل السنة أبدا
ولا نخالفهم أبدا
لا نخالفهم أبدا
ولا سلام ولا كلام
ولا سلام ولا كلام
الله أكبر
حتى يتوبوا وتظهروا صحة توبتهم
الله أكبر
كما فعل عمر بن الخطاب وهو أفضل من هؤلاء الأثمرة
الله أكبر
الخطيب أفضل وأشرف وأنقى وأقل شبها وضلالا من هؤلاء ومع هذا أمر أمره صغيرا وسجنه ونفاه وأمر بهجرانه وهو أشرف وأفضل من هؤلاء حتى ظهرت صحة توبته
نعم
وصلت أبي رمين نفاه بعد قوله
نعم
نعم بارك الله فيك وامر بهجرانه اذا ان ظهر الصدق توبته
نعم
وهذا الامر من هذا الامر وما نقدر نمر بها لكن نعجبهم ونحذر منهم
نعم
بارك الله فيك استفدت من هذه الشرشره جاب عند بعض الاستبراء هذا الصبر من مطلع مثل ما ابن اداري وعجزوا هكذا فانجاز عن جواب الان حياكم الله
نعم شيخنا كذلك ما قولكم في من يقول على من كان حاله مثل هذا الشاب جالسوه فإذا فعلتم ذلك يمتنع من إظهار بدعته وهل هذا من النصح لله ولرسوله؟
كلام غلط كلام غلط إذا وضعه عند هؤلاء من يجالسونه
نعم
بارك الله فيك مخاطب المسيرين وأيوب هؤلاء الآن تضيّت أهل بدعه ويحضروا المخاطب ولا يسمع منه في البعض شيء من الضعاف المسيرين ولو صرف الحمل الغارب أهل بدعه وقضى الناحد يبدو الناس
نعم
لكن هو قتل ونابد سلاح وهذا سلاح هم مقاطعته
نعم
مبارك الله ولا يتعامل لهم إذا من قتل إذا من قتل سوي جدف في أكثر يتم حج عليه بارك الله فيكم
يعني لا نقبل كلا اي احد اذا كان جلسوه واخذوا منه الحق
وطلع ابدا ابدا هذا خلاف عليك السلف
الله اكبر
ايه بارك الله فيك يا اخي ايوب يقول ان الضرب في يد الله ليس بيدي
نعم
لا معنى حديث قال لا معنى ايه ولا كذا لا كم هذا زمن هكذا زمن هذا لا بان الضرب ليس بيدي وخاف انا في قلبي تبارك الله حياكم الله.
شيخ عزيز لك الله خير. في قضية لعن المبتدع فقد ثبت أن الإمام مالك كما روى ذلك الزوائي في مناقب الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله لعن عمر بن عبيد فقال لعن الله عمر فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. يعني ما وجه لعنه هذا؟
خلاص
هذا يعني مثل ما يعني هذا كبر على داخل الرجل هذا بتصنع عدم 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 عدم
عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم
وجدت نسخة في العاصمة يعني أخذت من نسخة واحدة فقط.
شوها؟
نعم. هذه نخلصها ومنها وشروها وستريدوا منها. هذا الشيخ تأخذ بعض المدني.
ايوه
ايوه. شكرا.
الله يحفظك.
وأحسن الله إليك. أهلا وسهلا. وأسأل الله عمرك في الخير إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
في قضية يعني آخر كلام لما تكلمتك عن التلميذ الإداري. يعني أنت جزاك الله خير نصحتنا وأرشدتنا إلى ترك هذا الرجل وهجره ومقاطعته وترك الكلام معه والسلام عليه. لكن يا شيخ بعض إخواننا يعني من الإخوان السلفيين اعترضوا علينا في قضية هجر المبتدع وترك السلام عليه لكلام الشيخ ناصر رحمه الله ملخص كلام الشيخ ناصر أننا أو أنه لا يرى هذا خاصة في هذا الزمان لأن ليس للسلفين شوكة وإذا يعني لذلك يقول أنه لا بد من نصحه بموعظة ونصح التزكية فقط.
أولا محمد رحمة الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأجرها الجليلة
كيف يا شيخ؟
يعني يشترط وجود السلطان والشوكة أهل السنة يعني
اشترط
هذا
بهذا؟ والله كأن هكذا كلام الشيخ هناك كلام للشيخ.
أنت قرأت القديمة وكان
يعرف
ذلك.
نعم.
أليس الإخباري محفوظ هذا المنهج؟
نعم.
أليس
من قواعدنا عن القرية صحيح.
هذا مو كلام
الأديان. صحيح. لكن يا شيخ هناك من أهل العلم يقول نحن ليس لنا شوكة وإذا هزمنا كل مبتدع وكل مخالف. بقينا لوحدنا.
ولا تقوم بفعل هذا.
نعم.
إذا كان جاهيا ولم يستطع فليقتل. إذا كان داعية لا يخبر العلم ولا يجالس ويقام هذا بالإجماع هذا البلوي بارك الله بل حتى الإجماع هذا العموم وحكى ذلك الطابوني وحكى غيره وحكى غيره من الإجماع على وجوب وجعل بدعة ومكافأة فنحن نتعلم قليلا ولكن الداعي يجا لك غير الداعية بارك الله فيك إذا كان شخص إنسان أقوى منه ويستطيع أن يستفيد باشر يبين له
نقدم لكم أيها الإخوة هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان معاملة أهل البدع وضوابط الهجر إلى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله.
الشيخ جاءت السؤال أيضا بعبارة أخرى، هل يعني المبتدع في زماننا هذا يعامل معاملة المبتدع في زمن الأول؟ فنفس أن زمان إمام أحمد غير زماننا في أيامنا هذه.
المبتدع في كل زمان الله ما يتغير ويتلون بحسب تغير الناس وتلونهم وبحسب تغير الأصول. دين الله ودين الله ودارة الله ودارة الله، والتعامل في عهد الرسول وفي عهد أحمد وفي عهد تيمية وفي عهد عبد الوهاب وفي عهد الهاد كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومنهج واحد، لكن يحتاج إلى من يطبق هذا المنهج ويعرف كيف يتعامل مع البدع في ضوء الكتاب والسنة. فهذا لا بد من التحذير منهم، والتحذير منهم وكشف عوارهم وبيان ضلالهم من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. الذين يقولون اختلف الحال واختلف الوقت يريدون أن لا تتكلم على أهل البدع، لأن الأحزاب هذه خاطئة بقيادات بدعية ضالة، فأنت حينما تتكلم في قياداتهم الضالة تفعل فيهم هم، فيجب أن تسكت فيأتون مثل هذه الوسائل ويقولون كان أحمد وكان البتيني يحرفون كلام هؤلاء، يحرفون مقاصدهم. كل هذا لإسكات أهل السنة وإلقامهم أحجارا كما يقال ليسكتوا عن قياداتهم، وقد بذلوا كل الجهود لإسكات أهل السنة، ولكن ما على أهل السنة إلا أن يشمروا عن سائر الجد في إعلاء كلمة الله ونشر السنة وإظهارها ودحض البدع بكل ما يستطيعون في كل بلد. لابد من البيان للناس والتفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، هذه الأمور التي لا يريدها أهل البدع وأهل التحزب المقيت المتسترين مكرا وكيدا باسم السلفية، فإنهم لبسوا السلفية بقوة ليتمكنوا من سحقها، ولهذا ترى هؤلاء يلاحقون الدعوة السلفية وشبابها في كل مكان ليسحقوها ويقيموا على أنقاضها مناهجهم البدعية الفاسدة، وهذا شيء ملموس. فعلى كل حال الكلام في أهل البدع لا بد منه، والتحذير منه لا بد منه، وهو الجهاد. وقد قالوا في زمان أحمد قالوا جهاد أهل البدع أو قالوا الذب عن السنة أفضل من الضرب في السيوف، وابن تيمية في عهده شمر عن سعد الجد وبذل من الجهود ما فاق به كثيرا من أئمة الإسلام قبله، فإنه واجه بدعا كثيرة، فواجهها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحضها وقمع أهلها مع حلمه وعلمه وحكمته. فمن البيان الحكمة ومن حق العلم أن تميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنن والبدع. ولأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأنبياء والله جاهدوا وناضلوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والعلماء ورثة الأنبياء، فلا بد من الجهاد والتشمير عن سعيد الجد لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. وأقول لهؤلاء المساكين والله إن أهل السنة لأنصح الناس وأحرص الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإن من يريد إسكات أهل السنة فإنه والله هو الذي يضر بالأمة، هو الذي يخونها، هو الذي يغشها، هو الذي لا يبالي أدخلوا في أعماق النار سلموا أو لم يسلموا. أما أهل السنة فوالله لا يريد للناس إلا الخير ولا يريد لهذه الأمة إلا أن تسبق طريق نبيها وصراطه المستقيم ليدخلوا الجنة أو من شاء الله تبارك وتعالى منهم. فأهل أهل السنة إذا جاهدوا وناضلوا لا لشيء وإنما لهداية هؤلاء ولتقديم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والذين يحامون أهل البدع والله هم أعداؤهم، هم الذين يضرونهم ويحولون بينهم وبين الحق الذي يمكن أن يأتيهم عن طريق دعاة السنة. فكيف اختلف الزمان عن زمان أحمد؟ زمان أحمد كان يجوز الكلام في البدع والتحذير منهم، الآن لا يجوز. بينوا ماذا تريدون؟ ما الذي تريدون من هذا القول؟ هل تريدون ألا نبين للناس الحق وألا نحذرهم من الضلال وألا نحذرهم من البدع وألا نعلمهم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة؟ ماذا تريدون؟ بينوا لنا. الكلام فيه تلبيس وفيه إجمال، بارك الله فيكم. ولهذا كما أؤكد لكم أنهم لا يريدون الكلام إطلاقا في رؤوس البدع والضلال، ومن هنا أنشأوا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات بعدما يئسوا من سكوت أهل السنة، فأنشأوا منهج الموازنات حتى يعني تمدح أئمتهم وتثني عليهم، ثم بعد ذلك تتكلم بما عندهم من خطأ رغم أنوفهم، هم يرغمون لا يزال ذكر أخطاء سادتهم، لكن إذا كان لابد من الكلام فوازن. وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أوجبه الله من تبليغ رسالة الله ونصح المسلمين وتحذيرهم مما يضرهم في دينهم، حرموا هذه الأشياء، فكانوا بذلك أشد جناية على الإسلام ممن يسمونهم بالطواغيت ويحاربونهم ليصلوا إلى الكراسي. نعم.
جزاك الله خير شيخ. لعل قصدي ليس هو السكوت عن المبتدعة، وإنما قصدي كما ذكر بعض العلماء الكبار مثل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبيد الجابري، وأنا سألته بنفسي فسألته نفس هذا السؤال، فقال يفرق بين وقت ووقت، فإذا كان أهل السنة في وقت لهم قولة وجولة وكلمتهم مسموعة، فها هنا يشدد مع أهل البدع ويهجرون ويعاملون معاملة تليق بهم. أما إذا كان أهل السنة والجماعة مستضعفون ولا يسمع كلمتهم، فها هنا يلين القول مع أهل البدع ولا يسكت عنهم أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله، ولعلكم شيخ سمعتم هذا الشريط وآخر شريط شرطه المتجرئون على الفتية، قال في نصيحته الذهبية قال: لا تجمعوا على الناس بين شدتين، بين شدة الحق كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق شديد في نفسك، وبين شدة الأسلوب. فقال: ينبغي أن تلين الأسلوب مع الناس حتى ولو كان مبتدع. لأنه
السلف لا يعرفون هذا اللين، السلف ما كان يعرفون هذا اللين حتى نقول اختلف الزمان. هل كان السلف قساة؟ السلف كان فيه باللين وفيه بالشديد، وكان يمدحون بالشدة، والناس لا تستطيع أن تصبهم كلهم في قالب واحد. في ذلك الزمان فيه لين وفي هذا الزمان ألين، فقد الظروف الموجودة، وفي ذاك الوقت أشداء وأقوياء، وفي هذا الزمان لابد أن يوجد، لابد، لأنه لا تستطيع أن تصوغ الناس صياغة واحدة. فالله سبحانه وتعالى وزع المواهب والعطايا بين عباده، فعمر شديد وعمر لين، والشدة إلى جانب اللين تنتج قوة الإسلام، تنتج قوة الإسلام، بارك الله فيكم. على كل حال يحاول الإنسان بقدر ما يمكن أن يدعو إلى رب الحكمة ورب الحسنة، لكن هناك مواقف تطلب الشدة. محمد الرسول الذي مع أشداء الكفار رحماء بينهم، وأهل البدع يعني يأخذون نصيبهم من هذه الشدة، لأنهم يشاركون الكفار في الانحراف عن منهج الله الحق وفي مخاصمة من الحق، ويشاركون في قصة الأمور التي يستحقون بها شيئا من الشدة، شيئا من الشدة، بارك الله فيكم. شدة ما حنظر يقول سب وشتم، شدة فيها الحق أسلوب عالي. يعني بعض الناس لما نكتب على البدع عندك شديد، حتى السلف يقول لك شديد شديد، كنت يبينه. إذا تكلم هذا اللي يقول لك شديد، إذا تكلم واجه خصما في قضايا أقل من القضايا التي نكتب فيها ترى الشدة. ولا أنا لا ألومهم، لأن الإنسان في مواجهة الباطل لابد أن يعلو أسلوبه، علو الأسلوب هذا وقوته يسمونه شدة، هذا غلط، هذا غلط، بارك الله فيكم. فأنا أكتب والله كثير ما الشيء صفحة أمسكها وحق وقطعها حتى لا يقول السلفي أن هذا كلام شدة وهو ليس بشديد، والله هؤلاء إذا كتبوا يكون أشد مني ويقول عبارات بارك الله فيكم لا أقولها أبدا، ومع ذلك يقول ربي شديد يألموا على أهل فتن بارك الله فيكم، فيقول ربي شديد شديد شديد. والله ما نبلغ مبلغ السلف كلين، والله إن عندنا مداهنات كثيرة لا نستطيع. لما تقرأ يعني حياة أحمد وحياة غيره تجدهم أشد منك كثير بارك الله فيكم. على كل حال يعني لكل مقام مقام. الله يقول في إقامة الحد، حد الزنا في الزاني والزانية فجدون ثمان جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم منين كنتم من الله ولا من الآخر. فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق وألا تأخذ في الله لمثلاء. ولما يعني فرقت المخزومية وهي من ذؤابة قريش ولها منزلة في قريش وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها، فرد الرسول يقطع يدها فأهم الأمر قريشا، وقال من يخلف رسول الله؟ لا يوجد ذلك إلا حبه من حبه لأن إنسان جيد. فكلم أسامة فكلم رسول الله قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة، والميوعة تسمى حكمة، والصراحة في الحق والصدق به تسمى شدة، وتسمى طيشا، وتسمى سفها، وتسمى. فكل حال احنا ننصح اخواننا انهم لا يكون اشداء، لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه بارك الله فيكم. فهذا الاسلوب لما ياتي من اخوان اختلف انك شديد وانك شديد وقالوا لا شديد وفلان قال شديد وقالوا لا شديد بارك الله فيكم، يضر الضعيف الناس يتحطم وينتهي بارك الله فيكم. فالحكمة طيبة واللي طيب، وبس أخشى أن اللين يتحول إلى ميوعة، هذا لا ليس المقصود. لين بارك الله فيك يعني لا يناسي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحرية البراهين. نسأل الله التوفيق. لا أدري فأنا ما شخيف الأخ يريد شيئا آخر الله أعلم، فأرجو المعذرة. نعم
هذا السائل يقول طبيعة الشيء حفظه الله وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدعة إلى ما وصل إليه أولئك؟ إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فما قيمه السلف من الإسلام السبيل وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في أهلهم فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها ما دام قائما على الإسلام، وما دمنا نؤمن بالصلاحية في الإسلام فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك، وصالحا للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمت إليهم بحبل. السلف أصل مثلهم أنا مثلت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتمل كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة لا تقد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد، لماذا؟ لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الآن الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها. معرفة وجد منارج من هذا الشكل الرجيء والعياذ بالله طرحت فجأة الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن مخلوق مش مخلوق معرفة ايش كيف عند أحمد بن الحديث العطلي؟ قال أحمد بن كدعبان ووافقها الدال، هذا الدال الذي يوصل به كثير الأشياء، وافق أحمد على هذا وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بالجهل وفلان 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 وفلان، ولكن هناك كان
ألف إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا، وقد كفروا الجهمية والحق ما أقيد الذهبي. فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وبالا عند أحمد. فالآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات، ومع ذلك انقضى أهل السنة والجماعة. هذه موازين ربيعة، هذه موازين شيطانية. كيف تقود موازين الإسلام التي فهم أحمد وإخوانه وأئمة الحديث وأئمة السنة وفهم الشافعي؟ ولما نابر الشافعي حسن فرد في خلق القرآن كان القرآن مخلوق، قد كفرت بالله. فالآن عند ناس يقولون أن القرآن مخلوق، وإن كان لها لذة يجربوها، فالأشاعرة يقولون مخلوق القرآن، هذا يبدأ يجيب مخلوق عندهم. كيف يقول المبتدئة؟ ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا حصل الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحكيم والتقدير؟ أو لهم التحكيم والتقدير في سنة الله؟ كيف 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 كيف؟ فمن سبق بدعا من هذه البدع يكون ضالا مبتدئا. الميزان هو الميزان، هذا لا يتغير أبدا. ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفهمه السلف الصالح وطرقه أهل التوحيد والسنة وعلى أهل الأوائل، لا يتغير هذا الميزان. فلا تغر لكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات، فسيروا على نهج السلف الصالح وقفوا بواخر البدع. لا حرب وإنما دعوة، نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشرهم الله من مهاوي الضلال، وأنا خاف عليهم من دخول النار، فنحن نحجزهم ونكسبهم بهذا النقص. إذا تقسم وتبصر بالخير اعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله، قال رسول الله، قال الإمام الفلاني، قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، قال فلان من أئمة الإسلام، لا تحاربوا، لا تكسب، ما يقول الله هذا ينصحني، مرة صحيح حتى معه، ماذا يأخذ من كتاب الله وسنة الرسول ويأيد ذلك بسنة مختلف، ثم ما يحط معه، كيف ما يأمر الله؟ سماهم الله تبارك وتعالى أهل الزيغ، وسماهم السيف أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة، شوف الله يستعينهم ويبين سوء نياتهم وخطاهم، إنهم يريدون الشر للأمة ويريدون الفتنة. والذي يصير على طريق الصلاة يريد هذا الخير، ماذا شكرين؟ أن ينجي الفتنة وأسباب الفتنة عن هؤلاء المكاتب حتى يعودوا إلى الله ويخرجوا من دوامة الفتنة. فأما الذين يبغون الزيغ فيتبعون ما تشابه منهم لماذا؟ لأي خير، ابتغاء الفتنة ولا يعرف غير الله. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين الله فاحذروهم، حذر منهم وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم، فإياكم وإياهم، حذر منهم ولو بالأخذ لا تستذكرها، فإن معظم النار من نصف الطريق شرري كما يقول الشاعر. تبدأ بدعة خفيفة طريقة تنظير، تبدأ شبرا ثم جراء ثم تمتد إلى أبد بعيدا، وهكذا تبدأ جماعة لبدعة خفيفة ثم تتدرج بسهولة جدا حتى تنتهي بالنهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون روابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان روابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ السلف رضي الله عنهم ولا يحكي عنه الباري والإمام الصابوني أيضا الإسلام أجمعوا على بعد أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم. ترجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة الإمام الصابوني، رجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي. ولا قلق بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره وغيره وغير أمة الإسلام، إن أهل البدع طبعا لا أحد نصيحة لهم، وإن كان السنة ما يقلدون، وإن كان إذا بلغت البدعة شخص حصل عليه بالبدعة بارك الله فيك، لكن الأصل تغير شيئا غريبا وأذهان الناس شديدة وغذائهم باردة وفيها الشيء إلى الضعف والموت والعياذ بالله، احتمل إلى نصيحة أولا. بس أحمد أن نصح رأيت رجلا يتردد على صاحب بدعة، فما الأفضل؟ أنصح خاف إلى الباب وأصر أن أنحكه به، فأنت أنصح هذا الذي يفرض على المبتدع أو يأخذ من المبتدع أو يترك كلام أهل البدع، ما تنصحه؟ إن قبلوا إلا فأحبوا أهل البدع. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم هذا المعنى بالسلف اللي تاني يكون أحسن المصلحة، وأنا أنبهكم ليه كيف يستغل الناس كلام تاني هذا. هل ابن سينا لما يذكر مراعاة المصالح المفاسد هل يذكر مصلحتك أنت المسكين؟ هذا يمكن أن تبتني في أحبال أهل البدع إذا خالفتهم؟ هل يمكن أن بها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام تيمية في مراعاة المصائب المفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحبال أهل البدع. يجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب، هذه مصلحتك أن تخاف أهل البدع، أو نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني لا مصلحة في الاختلاط أهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق، أما أن تجالسهم وتضاحكهم وتتخذهم أحدانا وأخلاء بل يصبح الأمر إلى موالاتهم وأهل السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس. يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة فيرتني في النهاية أهل البدع، ثم ينقلب خصما لدين أهل السنة. فأنا أقول قراء المصالح المفاسد داخل أول مصالح المصالح المفاسد، فتسأل شخصك فأنت بدأ ثباتك على الحق واحترامك له، ثم مثلا ماذا تريد من مخالف تخذ البدع؟ هل تريد ضحهم ولا تريد الاستفاده منهم؟ ان كنت تريد الاستفاده منهم فاتهم نفسك الضعيفه وابتعد، ان كنت ترى عندك القدره والقوه على ضحهم والتاثير فيهم وردهم من الباطل الى الحق فاعترف لهم ان هذا الاساس لضحهم فقط سرا وعلانيه، لا للصحف ولا للاكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسقط الله تبارك وتعالى او يؤدي بك الى ان تقع في الضلال وتقع في البدع. هذا أهل البدع أصل الأصيل عند أهل السنة كابو عليه. ابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغلها من يريد أن يجر شباب الأمة الذين يصر الله في الإسلام ويقرأ في المسلمين، أراد أن يجر بأهل البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا لأهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها والتي يعمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هو البدع والضلال. وقد وقع بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عندهم نقرأ كتب أهل البدع أو كتب المفكرين وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا أخذناه. يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لضوابط السلام وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي الأول طريق فهذا يقرأ وهو لا يفرض بين أن الباطل فيأخذ الباطل أنه الحق ولا الحق لأنه هو باطل، فهكذا ما ينتهي. فأيضا أن الطالب يحضر كتب أهل البدع وكتب التي فيها الشبهات وفي إحضارها حتى يتمكن من منهج السلام، فإن آلك من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاقتناع على هذه الكتب ونفس ما فيها الباطل وتقديم هذا النقد على الأمة فليتفضل. إذا كان يعرف من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالقعد فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية أهل البدع فوقع في حملة البدع. قصة تاريخ الشبه هذا، فأبو ذر الهروي كان أهل حديث فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فجعل قريبا بعض عبد الرزاق خدع بجعفر المسلمات بضعيف ووقعه في التشيع. فإذا في هذا الأصل لا أمثلة، لا أولياء المسلمين، لا أولياء أجواء مشاعرهم، مشوا مع أهل البدع فاستموا في أحضانهم واستعروا للجنوبيين. فإن كنت تريد فتى، كان في نفسك رشدا كما قلت وقوة وقدرة على دحر الباطل ومطارعة الباطل وتصرع الباطل، فطرة لكي تفيد الأمة. تفيد الأمة، لا تقرأ في كتب البدع الشهيد، فإن الحق والعلم موجود في كتب أهل السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب الجماعة، ووقتنا لا يستطيع لدراسة كتب أهل السنة، فما جاء وجد الفراغ يعني حتى نحتاج الى كتب اهل الشبهات واهل الشهوات واهل البدع واهل الضلال، ونحن ما استقصينا ولا اجر عشار كتب السلف الصالح الذي يوفق كتاب الله وسنه رسول الله عليه السلف الصالح. نعم جزاكم الله خيرا.
شيخنا ما هي ضوابط الهزل المنتدى في هذا الزمان؟ وهل يجوز الكلام معه والسلام عليه وايادته اذا كان مريضا وغيرها من الحقوق؟
لا. الداعيه
نعم
يهجر ويقاطع ويحذر منه، واذا هناك دوله اسلاميه تقيم الحدود تقتله
الله اكبر
اذا هناك تشره
الله اكبر.
هذا حكمه عند علماء الاسلام.
شيخنا وهذا الشيخ يعتبر داعيه لعلماء البلاد؟
نعم هذا داعيه فتنه تجد الباطل ويدافع عنه كيف؟ وهذا يعني القطبيه اذا جاء واحد يحارب السنه وتبنى منجهم الخبيث التكفيري قالوا اتخذوه وليا خرافي قبوري اي شيء، وكل مكان هذا منهج
خبيث صحيح وعن قضية ولفاق وكلب
الله
أكبر نعم وعن قضية وعن شيخنا في قضية الهجر يعني هناك بعض العلم من يقول في هذا الزمان يعني أن الهجر يعني لا يكون هجر كلي يعني تسلم عليه فقط يعني ما يعني
نقول الهجر الشرعي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه أن يهجروا كم من مالك ومن معه
نعم
قال ماذا يعملون يسلمون فلا يرد عليهم السلام
الله أكبر
وهذه أمر في الرجوع ما في السلام لأن أي رغم أنك الآن تهجر وتسلم
تقولون يعني بعض المشايخ أنا نحن في حال استضعاف وضعف والغلال
لا ما في حال استضعاف وإلا الحمد ليس الأمر كذلك نستطيع أن نقول رأينا وإلا الحمد
نعم
ونعطي الإسلام بالحق الذي عندنا
نعم
بارك الله فيك وهذه الطريقة المميزة هي طريقة الشاب السلفي
الله أكبر
فليحذر الشاب السلفي من مخاطر البدع العالم الذي يستطيع أن يقيم الحجة على داعيتهم ويستطيع أن يؤثر في مخدوعهم فله أن يفعل ذلك ناظر بالحجة والبرهان لإقامة الحجة وأما الضعيف فلا الطالب الصغير والطالب الضعيف والكبير الضعيف فعليه أن يبتعد بنفسه عنهم والذي عنده قدرة وعنده قوة ابن تيمية وأمثاله فعليه حذارهم ويجب عليهم الحجة بارك الله فيك ليعرف شرهم ويعرفهم فيعذرهم الناس ومن أتباعهم من الضعفاء هذا الذي لا يمكن أن يستجيبوا أيضا يستطيع لهم من أبوياء ما يستطيع لهم من ما أحباه دم بارك الله فيك فالذكران قائم لا بد منهم الصغار لا بد ان يبتعدوا عن دعاة البدع وعن اهل البدع والكبار والاقوياء لهم ان يناظروا ولهم ان يدعوا هؤلاء الى الحق بارك الله فيك
شيخنا يعني هذا الشاب له بعض الشباب يدافعون عنه يعني هو الان اصبح شيخا فلا يمكن ان يجوا يدافعون عنه فيبثون شبهاته
وهكذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغيرهم فضلوا واضلوا نحن في هذا العصر الان
نعم
لا بارك الله فيك محمد لا يتخذ جاهل اتخذوا رئيسا
نعم
ومن يبقى الجاهل اتخذوا رئيسا ومن ثلاثه رجال اتخذوا الرؤساء ما هذا من بدا
لكن شيخنا كيف يكون التعامل مع هؤلاء الذين يبثون الشبهات
والله حذروا منهم
الله اكبر
حذروا منهم الصغير والكبير
ولا نخالفهم ابدا
حتى لا يجدوا مسلكا الى اهل السنه ابدا
ولا نخالفهم ابدا
لا نخالفهم ابدا
ولا سلام ولا كلام
ولا سلام ولا كلام
الله اكبر
حتى يتوبوا وتظهروا صحه توبتهم
الله اكبر
كما فعل عمر الصغير وهو افضل من هؤلاء الاثمر
الله اكبر
الصغير افضل واشرف والقى وأقل شبها وضلالا من هؤلاء ومع هذا أمر أمره صغيرا وسجنه ونفاه وأمر بهجرانه وهو أشرف وأفضل من هؤلاء حتى ظهرت صحة توبته فأصبت يا أمير المؤمنين نفاه بعد قوله تصبح بارك الله فيه وأمر بهجرانه إلى أن ظهرت صدق توبته فهذا الأمر من هذه المعاملة وما نقدر نمر بها لكن نجوم ونحذر منهم لا بارك الله فيك استفدت من هذه الشرشره جاءت عند بعض الاستبغاء هذا الصبغ ينبطل مثل ما الغلداني وهكذا هكذا جاءت عند بعض الاستبغاء حياكم الله
شيخنا كذلك ما قولكم في من يقول على من كان حاله مثل هذا الشاب جالسوه فإذا فعلتم ذلك يمتنع من إظهار بدعته وهل هذا من النصح لله ولرسوله؟
كلام غلط كلام غلط إذا بدكم وضعوا عند هؤلاء الذين جالسوا لهم
نعم
بارك الله فيك مخاطب المسيرين وأيوب هؤلاء الآن تضيّت أهل البدع ويحذروا المخاطب ولا يصنع منه في البعض كيف يطلع من ذلك ولو تركت على الغالب أهل البدع هو قد أرضى أحد يبدو الناس
نعم
فالشبه هو بيتهد ونابد السلاح هو هذا السلاح هو مقاطعته
نعم
وبارك الله فيك ولا يعني الله
يعني لا نقبل كلام اي احد اذا كان جلسوه واخذوا منه الحق
ابدا ابدا هذا خلاف عن السلف.
الله اكبر. ايه
بارك الله فيك. يا اخي ايوه يقول ان كان في يدي لا ليس بيدي.
نعم.
لا معنى حديث كان لا معنى ايه ولا كذا لا لماذا تفعل هكذا؟ تفعل هذا؟ لا لان كان في يدي بيدي. وخاف انا في قلبي. ايه بارك الله فيك. حياكم الله.
شيخ انا جزاك الله خير. في قضيه لعن المنتدى فقد ثبت ان الامام مالك كما روى ذلك الزواري في مناقب الامام مالك ان الامام مالك رحمه الله لعن عمر بن عبيد فقال لعن الله عمر فانه ابتدع هذه البدعه من الكلام يعني ما وجه لعن ابن هذا
خلاص
هذا يعني يبدأ المعين وهذا كبر على عقل داخل الرجل هذا بطلنا عدد عن المعين هذا بيان براده من التحذير منه يعني لا يدعى شيخنا ما هي نصيحتكم للشباب في مدينة بولس مع حال هذا الشاب وأتباعه في مدينة الله
والله لا حذر من هذا الرجل وعليهم بطريق بمهج السلف التعامل مع هذا الرجل وغيره ومن كرفاضه هل وصلتكم الإجماع
وجدت نسخة في العاصمة فيعني أخذت منها نسخة واحدة فقط
شروها
نعم
هذه الأخوة صورنا وشروها وستريد منها
هذا الشيخ تأخذ بعضنا المدني
ايوه الله يحفظه
وأحسن الله إليك
أهلا
وسهلا وأطال الله عمرك في الخير إن شاء الله قضية يعني آخر كلام لما تكلمتك عن تلميذك الإباني يعني أنت جزاك الله خير نصحتنا وأرشدتنا إلى ترك هذا الرجل وهجره ومقاطعته وترك الكلام معه والسلام عليه لكن يا شيخ بعض إخواننا يعني من الإخوان السلفيين اعترضوا علينا في قضية هج المنتدى وترك السلام عليه لكلام الشيخ ناصر رحمه الله ملخص كلام الشيخ ناصر أننا أو أنه لا يرى هذا خاصة في هذا الزمان لأن ليس للسلفين شوكة وإذا يعني لذلك يقول أنه لا بد من نصحه بموعظة ونصح والتزكية فقط.
أولا محمد رحمة الله صلى الله عليه وسلم ذكر راجلها الجليل الآن
بالصلاة كيف الشيخ؟
يعني يشترط وجود السلطات والشوكة أهل السنة يعني
اشترط
هذا
بشكل والله كأن هكذا كمان كشيخ هناك كلام للشيخ
أنت قرأت القديمة وكان
يعني
السلام
نعم
أليس الإسلامي محفوظ هذا المنهج
نعم
أليس القواعد نحن كلها
صحيح
هذا
مو كلام الذي صحيح لكن يا شيخ هناك من أهل العلم يقول نحن ليس لنا شوكة وإذا هزمنا كل مبتدع وكل مخالف بقينا لوحدنا
لا مو كل مبتدع وكل مخالف الداعية وصاحب
الجدل والمشرف هذا يؤثر بشكل داخل الربيع.
نعم. بارك الله فيك. والذي تعمل على تؤثر فيه كما أنت كنت عن تأثير منه. وإذا كان وجونه
وقد يتأثر فيه تربط.
هذا
كثير
وفي مكة كم باع من هؤلاء كم وكم لو كانوا سببيين
شيخنا اذا انا الان استطيع ان افهم من كلامك انه ليس كل مبتدا يرجى هذا كله، وانما الذي نخشى منه الفتنه والشغب وردنا جوا هذا كله.
بارك الله فيك. الذي شاهد بارك الله فيك رجله ويجب تاكيده الى درجه الناس انسان في شرفه زاده ولكن هذا حكمه في المذاهب.
نعم.
إذا كان داعيا ولم يبتدع فليبتدع. إذا كان داعيا لا يخبر العلم ولا يجالس ويقابل هذا بالإجماع هذا الضرر. بارك الله فيك. بل حتى الإجماع هذا عموم وهكذا ذلك الصابوني وهكذا غيره من الإجماع هذا وجوب جاهل بدعه مكافأته. فنحن داعي الجهة ولكن الداعي يجهة غير الداعية. بارك الله فيك. إذا كان أقوى
أليم.
لا يريد أن يقطع الحق أبدا صوره ينصر في الناس على الفطرة ويريد الحق
الحجة. لا. 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 لا
لا يكفر
إذا كانت
في
أمر هذا لا يكفر هذا الرافق كما جئت نعم رافقي مصور غاية كبير ماذا نقول لي؟ قلت لك قلت لك رافق هل لا يفجر ولا يحذر من
أصحاب
البدع إلا ما كانت للحجة أم لا؟
هل أردت عليهم الحجة؟
لا
إيه بارك
الله
صوبي
الغلاة
اللي عندهم إيه بارك الله صوبي إيه بارك الله صوبي الغلاة اللي عندهم لا أنا أعتقد أن سبيل الغلاة اللي عندهم بكاء وعندهم دراء لا وعارف من السلمي والأجل
يبدو على برك من هذا الوقت لكن كثير من هذا النظر الشاب من هؤلاء من هؤلاء
الجانبية على
فرصات ولكن معين كثير
من الله
بكثير شكرا لك الله.